من له أذن للسمع فليسمع.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقار البابوي بالأمبرويز بالعباسية يقدم لكم دراسة لنيافة الحبر الجليل المتنيح الأنبا يؤنس أسقف الغربية حول شخص السيد المسيح. العظة الثانية
للكنائس.
أيها الأخوة، عن شخص المسيح أنه هو مشتهى الأجيال وكل الأمم. وقلنا أن شخصية المسيح هي الشخصية التي ظل كتبت الأسفار المقدسة ابتداء من موسى فصاعدا في العهد القديم يتكلمون عنه، وقد تناولوا شخصية المسيح لكل الأوصاف، كل الأوصاف الخاصة بالمسيح كتبت في نبوات، وكانت هناك رموز لشخص المسيح إما في أشخاص وإما في أحداث، وقد تكلمنا عن ذلك في المرة الماضية. تكلمنا عن نبوءة التي أو الوعد الذي أعطاه الله للإنسان الأول آدم بخلاصه، ثم تكلمنا عن النبوءة عن المسيح أنه يأتي من نسل إبراهيم، وعلى وجه التحديد من نسل يهوذا. وتكلمنا عن شخص وثني هو بالعام تنبأ عن مجيء المسيح، وأن هذه النبوءة هي التي قادت المجوس إلى طفل المزود في بيت لحم. ثم تكلمنا عن المسيح في سفر المزامير في ثلاث أوضاع: المسيح المتألم، والمسيح المرفوع، المسيح المرفوض، والمسيح المتألم، والمسيح الممجد. ثم تكلمنا بعد سفر المزامير عن السيد المسيح في سفر الأمثال، وهذا آخر ما انتهينا إليه في المرة الماضية. فإذا انتقلنا إلى سفر نشيد الأناشيد الذي كتبه سليمان، في هذا السفر يعلن الله عن محبته ويشبه نفسه بالعريس، بينما يشبه الكنيسة أو النفس البشرية بالعروس. وإن كانت التعبيرات الواردة في هذا السفر هي تعبيرات مادية جسدية، ربما يعثر بها الإنسان حديث الإيمان أو الإنسان حديث الصلة بالله، لكنه سفر روحي تكلم عنه آباء الكنيسة طويلا وكثيرا. في هذا السفر نرى المسيح والعريس، يتكلم عن المسيح أنه هو العريس. ففي سفر النشيد إصحاح 3 وعدد 11 يقول إيه: اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. والعريس ليس سليمان، العريس هنا ليس سليمان، فالله يقول بلسان أشعياء النبي: لأن بعلك، بيكلم صهيون، لأن بعلك يعني زوجك، لأن بعلك هو صانعك، رب الجنود اسمه. هنا بيكلم عن النبوءة، كيف أن المسيح تكلل بإكليل الشوك وتوجته به الأمة اليهودية. فالمسيح جاء من نسل داود حسب الجسد، وذا إلى خاصته وخاصته لم تقبله. السفر كله من أوله إلى آخره يتكلم عن المسيح كالعريس، ونحن لا نرى صعوبة في تقبل هذه الحقيقة. فالمسيح أعلن مثلا في بعض الأمثلة اللي قالها، المثل بتاع العشر عذارى، الخمسة الحكيمات والخمسة الجاهلات، الوارد في الإصحاح 25 من إنجيل معلمنا متى، يقول أيضا يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى أخذن مصابيحهن وقربنا للقاء العريس، خمس منهن كنا حكيمات وخمس جاهلات، فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن زيتا، أما الحكيمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن، ولما أبطأ العريس نعسن جميعهن ونمنا. هنا النوم اللي هو الموت. وفي منتصف الليل صار صراخ، هو ذا العريس قد أقبل، فقم واخرجنا للقاءه. فقامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن، فقالت الجاهلات الحكيمات أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولكن، بل اذهبنا بالحري إلى الباعة واتعنا لكن. ولما ذهبنا ليتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى قائلات يا ربنا يا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال لهن إني لا أعرفكن. العريس واضح أنه مين؟ المسيح. ربنا ربنا افتح لنا، العريس. وبعد كده المسيح بعد ما قال كلمة المثل ده يقول يا ربنا ربنا افتح لنا، أما هو فأجاب وقال حق أقول لكن إني لا أعرفكن فاسهروا إذن. ده كلام المسيح، لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. فالعريس في العهد الجديد لا نجد كبير عناء أو كبير صعوبة في أن نتعرف عنه أنه هو شخص المسيح. في كذا مثل في العهد الجديد ضربهم المسيح عن العرس والعريس، والمسيح هو العريس. ولذلك فإن معلمنا بولس يقول خطبتكم كل المؤمنين، خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. فهذا السفر الذي هو سفر نشيد الأناشيد بأكمله من أوله إلى آخره إنما يتحدث عن المسيح له المجد باعتباره عريسا للكنيسة. وهنا أتوقف قليلا وأقول ما أحلى أن نتأمل في كون المسيح عريس. نقط صغيرة هقولها، شوفوا ازاي المحبة اللي بتبقى بين العريس والعروس، الولاء والوفاء الذي ينبغي أن يكون بين العروس والعريس. والعروس لو تحولت عن العريس لأي حد تاني العريس يخصم هذه الخطبة لأن دي خيانة. ثم أن العريس يقدم مهرا أو يقدم شبكة للعروس، والمسيح قدم دمه. السفر كله دسم، والعريس يغار على عروسه. وشوفوا قد ايه المسيح بيغار علينا، ده احنا بنخونه كل يوم مرات ومرات، اما احنا نشتهي غيره ونحول انظارنا على غيره وغيره ده يطلع ايه. احنا بنشوف حاجات في الدم، واحدة تبقى واخدة واحد يعني كل الامتيازات فيه، وبعدين تمشي في الحرام وتبص الواحد ما يسويش حاجة جنب جوزها أو جنب خطيبها. ده طبعا تشبيه مع الفارق، مين ده؟ لو كشف عن عينينا وشفنا يطلع ايه المسيح؟ يكون ايه؟ حبه قد ايه؟ انتوا عارفين الانسان العيان، وبعدين يقولوا له كل، يقول لهم ماليش نفس، الاكل مر. الاكل مش مر، ده هو طعم بقه متغير لانه عيان. الانسان السقيم روحيا ليس له مذاقه روحيه، مش قادر يتذوق المسيح، مش قادر يتذوق الامور الروحيه، مش قادر يتذوق الممارسات الروحيه. يا سلام على قعده الكنيسه تبقى ثقيله جدا عليه، يا سلام على سماع كلمه ربنا تقيله قوي عليه. هذا لو في الاخر شاف هيبقى ايه؟ اما بيبقى بينه وبين الموت اشجار، يبقى زيه زي التلميذ اللي دخل على الامتحان ويقول بس 5 دقائق بس عشان ابص الحاجه ارجع حاجه. دخل على الامتحان، ده الامتحان بتاع فوق هيبقى صعب. وصدقوني لو كشف عن عينينا ونبص نلاقي الناس وهم قريبين من الموت بينكشف عن عينيها، وهم يبقوا يعني يقولوا بس 5 دقائق نتوب فيهم، 5 دقائق بس نصالح فلان ولا فلان اللي كنا زعلانين منهم وفي قطيعة، 5 دقائق بس لحظة. أمال إيه؟ مش المسيح بيقول هناك يكون إيه؟ البكاء. شوفوا صرير الأسنان ده، الندم، الندم. يا سلام، كانت قدام الفرص، كانت قدامي. جهل. عشان كده المسيح في آخر العزة على الجبل يبين الجهل ده، يقول كل من يسمع كلامي هذا ويعمل به. وشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، جات الرياح والأمواج وصدمت البيت ما قدرتش تقتلعه. وكل من يسمع كلامي هذا ولا يعمل به، وشبهه بإنسان جاهل بنى بيته على الرمل. اللي بنى بيته على الصخر هو الصخر، هو المسيح. بولس بيقول بصريح العبارة والصخرة كانت المسيح، لأنه هو صخر الظهور. الإنسان اللي يبني حياته على المسيح، أماله على المسيح. إنما الرمل ده بيشير للعالم. بني إسرائيل لما طلعوا من مصر قعدوا 40 سنة في البرية في الرمل، دي مدة الغربة في العالم. الإنسان اللي يبني على الرمل يعني إنسان بنى كل أماله على العالم. ده بيته ما ينفعش أي حاجة تروح شايلة البيت ده. هو يا ليتنا نفكر ونشوف محبة المسيح قد إيه، محبة المسيح قد إيه. الخلاص اللي عمله المسيح لينا خلاص ثمين. على رأي القديس أغسطينوس أما بيقول خلقة العالم ما كلفتش الله شيء أبدا، كان يقول للشيء كن فيكون. أما خلاصنا خلاص البشر كلف ربنا حاجات كتير، كلفه أنه هو يتجسد وأنه هو يتبع وأنه ياخد صورة عبد وأنه يتألم وأنه يهان من خلقته، وأخيرا يصفع ويضرب ويلطم ويبلد، وأخيرا يموت كأحد المجرمين. لو إحنا عرفنا زي ما بيقول بولس الرسول خلاصا هذا مقداره، خلاص عظيم. يا ريت ربنا يكشف عن عينينا ويورينا. اوعى تفكروا ان احنا بنحب ربنا، احنا محبتنا لربنا ضعيفه خالص. اذا ظن احدنا انه يحب الله فليعلم انه خائن وانه لا يحب الله كما ينبغي. دور على ربنا في اي لحظه تلاقيه جنبك، انما دور على نفسك بالنسبه لله تلاقي نفسك بعيد. ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك يا رب. هذا الهتاف الذي ينبغي ان يرتفع من قلوبنا كل حين. واذا تركنا سفر نشيد الاناشيد، انا مش بجيب لكم كل حاجه، احنا بناخد مقتطفات. يعني اذا احنا حبينا نتكلم عن المسيح ونبوات عنه دي دراسه مستفيضة تحتاج إلى أسابيع وأسابيع وأسابيع، إنما أنا بجيب نماذج عشان نشوف إزاي هذا الخلاص الذي تمتعنا به إزاي الله كان يعد له طويلاً. وبعد كده احنا مش قادرين نعرف قيمه هذا الخلاص. ننتقل الى اشعياء النبي. واشعياء النبي كما يسميه علماء الكتاب المقدس يسموه النبي الانجيلي، رغم انه نبي في العهد القديم لكن يسموه الانجيلي لان النبوءات التي اوردها في سفره عن المسيح تخليه كانه كان مع المسيح، كان مع المسيح. نبوءات غايه الصراحه، غايه الوضوح. في اشعياء 7 عدد 14 و8 عدد 10 يقول اشعياء النبي: ولكن يعطيكم السيد نفسه، السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، لأن الله معه. وفي الإصحاح الأول من إنجيل معلمنا متى بعد أن ذكر هذا الإنجيل أحداث البشارة وما بعدها قال: وهذا كله لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل. اللي هي النبي القائل هو مين؟ أشعياء. هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. وهنا متى أما يقول لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل، هو بيكتب الإنجيل بتاعه لليهود وهو في غير ما حاجة أن يذكر إلى أنها، يشير إلى أن هذا النبي هو أشعياء. وفي الإصحاح 9 1 و2 يقول أشعياء النبي: ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتاليم. يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم، الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. وهذا ما تم حرفيا وذكر في متى 4 عدد 13 إلى 16 يقول: وترك أي الرب يسوع الناصرة وأتى فسكن في كفر نحوم التي عند البحر في تخوم زبولون ونفتاليم، لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي القائل: أرض زبولون وأرض نفتاليم، طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم، الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. نفس النبوءة بالضبط تمت. كانوا قاعدين مستنين اليهود متى تتم هذه النبوءات. وأشعياء النبي أيضا في الإصحاح 9 وعدد 6 و7 يقول: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عزيما، مشيرا، إلها، قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. في ايه اوضح من كده؟ يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا، عجيب صحيح، مشيرا، الها، قديرا، ابا ابديا، رئيس السلام. ما فيش اوضح من كده. وهذا كله تم في شخص المسيح له المجد. وفي أشعياء 11 عدد 1 يقول: ويخرج قضيب من جذع يسى، يسى اللي هو أبو داود، وينبت غصن من أصوله. نبص نلاقي بولس الرسول بيطبق الحكاية حرفيا بينما كان يتكلم في المجمع اليهودي في أنطاكية بيسيدية، مدينة اسمها أنطاكية بيسيدية في آسيا الصغرى، يقول لهم إيه؟ وأقام لهم اللي هم اليهود، وأقام لهم داود ملكا الذي شهد له أيضا إذ قال وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي من نسل هذا اللي هو داود حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع. وفي الرسالة الرومية الإصحاح 15 عدد 12 يقول معلمنا بولس وأيضا يقول أشعياء سيكون أصل يسى القائم ليسود على الأمم عليه سيكون رجاء الأمم. أنا دلوقتي بعمل ربط بين النبوات اللي جت في العهد القديم وكيف تم في العهد الجديد. وفي أشعياء 11 عدد 2 يقول ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب. والسيد المسيح له المجد قرأ في مجمع الناصرة جزءا من سفر أشعياء النبي الوارد في إصحاح 61 من عدد 1 إلى 3 نفس المضمون وعلق عليه بقوله إنه اليوم قد تم المكتوب في مسامعه. هو المسيح الذي تنبأ عنه أشعياء النبي. وتحدث أشعياء عن آيات المسيح وعجائبه ومعجزاته فقال حينئذ تتفقح عيون العمي يعني تتفتح وآذان السم تتفتح حينئذ يقفز الأعرج كالإيل ويترنم لسان الأخرس ومفتي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن والتنحن. ده في أشعياء 35 من 5 إلى 10 كل دي حاجات تمت على معجزات المسيح. عيون العمي تتفتح أذان الصم تتفتح يقفز الأعرج كالإية يترنم لسان الأخرس. هو ده اللي المسيح قالوا للتلميذين اللي بعتهم يوحنا المعمدان هل أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ ولم يكن يوحنا في هذا شاكا في شخص المسيح لكنه كان يعلم أن هيرودس سوف يقطع رأسه بعد قليل وأراد أن تلاميذه ينضمون إلى المسيح بعد أن يروا بعيونهم هم ولا يكونوا متأثرين فقط بكلام يوحنا المعمدان نفسه. قال لهم اذهبا وقولا ليوحنا بما رأيتما وسمعتما العمي يبصرون العرب يمشون البرص يطهرون الموتى يقومون. هو ده اللي تنبأ عنه أشعياء النبي. اوعوا تفكروا ان الانجيل قد اورد جميع الاحداث والمعجزات والعجائب والاشعياء التي عملها رب المجد. ده بس آية واحدة تورينا كان يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليه. آية واحدة من عارف تحت الآية دي قد إيه؟ وفي أشعياء 40 عدد 1 إلى 5 يقول عزوا عزوا شعبي يقول إلهكم طيبوا قلب أورشليم صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب قوموا في القطر سبيلا لإلهه كل وطاء يرتفع وكل جبل وأكمة ينخفض ويصير المعوج مستقيما والعراقيب سهلا فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر معا لأن فم الرب تكلم. أظن أن أنتم كلكم قادرين تعرفوا خصوصا الجزء اللي هو صوت صارخ في البرية على مين؟ على يوحنا المعمدان. وفي أشعياء 40 من 9 إلى 11 يقول على جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم ارفعي لا تخافي، قولي لمدن يهوذا هو ذا إلهك، هو ذا السيد الرب بقوة يأتي، كراعي يرعى قطيعه، بزراعه يحمل الحملان وفي حضنه يحمل. هنا بيتكلم عن المسيح كالراعي الصالح. وفي أشعياء 42 من 1 إلى 3 يقول: هو ذا عبدي الذي أعظمه، مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه، فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يسمع في الشوارع صوته، قصب مردود لا يقصف، وفتيل خامدة لا يطفئ، إلى الأمان يخرج الحق. وقد طبق متى الإنجيلي هذه النبوة على المسيح، وقال كي يتم ما قيل بأشعياء النبي القائل كذا وكذا وكذا، نفس النبوة تجدوها في متى 12 من 14 إلى 21. ده لسه أشعياء مخلص، ما احنا بنسميه النبي الإنجيلي ليه؟ في أشعياء 50 عدد 6 يقول: بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصر. في غاية الوضوح، ودي العبارة اللي خدناها في القداس الإلهي، القداس بتاع القديس غريغوريوس: بذلت ظهرك للصياط وخديك أهملتهما لله، لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البصار. ثم حينما يأتي ويتكلم عن آلام الفادي، آلام الرب يسوع، نجد كلاما في غاية العجب أود أن أقرأه عليكم. يقول إيه؟ إصحاح 53 ابتداء من العدد الأول، يقول: من صدق خبرنا؟ شيء ما يتصدقش، شيء عجيب، ويدعى اسمه عجيبا. من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مضروبا، حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. اتكل على الرب فلينجيه. ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحضوره شفينا، يعني بجراحات. كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، إنه ضرب من أجل ذنب شعبي، وجعل مع الأشرار قبره، ومع غني عند موته. الغني اللي هو مين؟ يوسف الذي من الرامة، ومع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن، أن جعل نفسه ذبيحة إثم، يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح. من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين، وأثامهم هو يحملها. لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء، يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثنى أبرد جد، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. أظن ده إصحاح بحاله اللي هو إصحاح 53، أظن الكلام مش محتاج. ده كأن أشعياء ده كان واقف تحت الصليب، كان مع يوحنا الحبيب ومع مريم العذراء الطاهرة، كأنه كان معاهم، كان الثالث بتاعهم ومع المريمات. إنما أنا عاوز أعلق في بداية الجزء ده، نبص نلاقي يعني أو في نبوات أخرى يقول مثلا هو ذا عبدي. القديس بولس قال الكلام ده، أخلى نفسه آخذا صورة عبد. فلا ينبغي أن يفهم من هذه الكلمة عبد يعني عبد، لا لا، في هذا الوضع الذي فيه أخلى نفسه، أخلى نفسه من المجد، ساب المجد بتاعه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. في أول الإصحاح ده هو بتاع 53 أشعياء يقول من صدق خبرنا ولمن استعلن ذراع الرب. بنقرأ عن حاجة تذكرنا بهذا الإصحاح في الإصحاح الثامن من سفر أعمال الرسل، في اللقاء الذي تم بين فيلبس المبشر أحد السبعة الشمامسة والوزير الحبش الخصي وزير كنداكة ملكة الحبشة الذي كان على كل خزائنها. كان الخصي الحبشي يقرأ هذا الفصل وهو راكب في المركبة بتاعته، وسأل فيلبس عن من يقول النبي هذا، عن نفسه أم عن واحد آخر؟ ففتح فيلبس وابتدأ من هذا الكتاب فبشره بالرب يسوع. في الإصحاح 53 عدد واحد من أشعياء يقول أو يبتدئ يقول من صدق خبرنا، مين صدق خبرنا؟ القديس يوحنا الإنجيلي في الإصحاح 12 عدد 37 يقول ومع أنه اللي هو الرب يسوع كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به، أي اليهود، ليتم قول أشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلن ذراع الرب. وقد أشار معلمنا بولس أيضا إلى ذلك متأسفا على عصيان اليهود وعدم إيمانهم بقوله في رمي 10 عدد 16 لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل، لأن أشعياء يقول يا رب من صدق خبرنا. ده أشعياء حلو صحيح يستحق هذا اللقب الذي قلع عليه النبي الإنجيلي. إذا انتقلنا إلى نبي آخر هو ميخا النبي. ميخا النبي يتحدث في نبوءة واضحة عن ميلاد رب المجد فيقول أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. دي نبوءة ميخا الإصحاح الخامس والعدد 2. والأمر ده في غاية الوضوح، أما جم المجوس من المشرق وذهبوا إلى هيرودس سألوه فين الطفل اللي ولد ملك اليهود، فاستدعى هيرودس رؤساء الكهنة وكتب في الشعب وسألهم أين يولد المسيح، فأجابوا على الفور في بيت لحم أفراتة لأن مكتوب كيت وكيت وكيت النبوءة بتاعت ميخا. هذا نجد في متى الصحة 2 من عدد 1 إلى 6. وإذا تقدمنا إلى دانيال النبي نرى شيئا آخر في دانيال 7 عدد 13 و 14 يقول كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته لا ينقرض. ثم يتكلم هوشع النبي عن هرب المسيح إلى مصر، يقول في هوشع 11 عدد 1، يقول: لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني. وقد أشار متى الإنجيلي إلى إتمام هذه النبوءة فيما ذكر الإصحاح الثاني من إنجيل متى عدد 14 و15. وإذا انتقلنا إلى نبي آخر هو حبي النبي، يقول في نبوءته إصحاح 2 عدد 6: هي مرة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة، وأزلزل كل الأمم، ويأتي مشتهى كل الأمم. معلمنا بولس الرسول أورد هذه النبوة وأثبت أنها تحققت في عبرانيين 12 من عدد 26 إلى 29، يقول عن المسيح: الذي صوته زعزع الأرض حينئذ، وأما الآن فقد وعد قائلا: إني مرة أزلزل لا الأرض فقط بل السماء أيضا. فقوله مرة أيضا يدل على تغيير الأشياء المتزعزعة كمصنوعة لكي تبقى التي لا تتزعزع. لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. ثم يتكلم زكريا النبي عن دخول المسيح إلى أورشليم في يوم أحد الشعانين، زكريا 9 على 9، يقول: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل منصور وديع راكب على حمار وعلى جحش ابن أتاك. فأنا مش متصور إزاي اليهود لم يستطيعوا أن يتعرفوا في شخص الرب يسوع أنه هو المسيا الذي تنبأ عنه أنبياؤهم منذ القديم. وزكريا بيقول نبوة تانية عن خيانة يهوذا والثمن اللي خده، يقول إيه في زكريا 11 من عدد 12 و13، يقول: فقلت لهم إن حسن في أعينكم فاعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا. فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. فقال للرب: إلقها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري بيت الرب. عن يهوذا. ويقول زكريا أيضا في نبوءتي إصحاح 12 وعدد 10 نبوءة أخرى عن المسيح وهو على الصليب، وأفيض في زكريا 12 عدد 10: وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه، مش إلى الذي طعنوه، إلي الذي طعنوه، وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على ذكره. والقديس يوحنا في سفر الرؤيا إصحاح 1 على 7 يورد أن هذا يخص المسيح، فيقول: هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه، وينوح عليه جميع قبائل الأرض. شوفوا ازاي هذا الرب وهذا المسيح العجيب من اول الكتاب المقدس الى اخره مترابطا متكاملا مسبقا بعضه بعضا متمما بعضه بعضا. هذا هو المسيح الهنا الذي نعبده، الذي اتى في ملء الزمان من اجل خلاصنا، خلاص العالم كل. ولذا فنحن في حزن شديد، أولا على إخواتنا الذين لم تكتحل عيونهم حتى الآن بالتطلع إليه، ولذا نحن نصلي من أجلهم أن يعلن الرب ذاته لهم. وأرجو أن تصلوا جميعا في كل صلاة من أجلهم. هذا وقد أتى بولس العظيم الكارز إلى مدينتكم فلتتشبهوا به، وهو الذي قال: أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. وفي حزن أيضا نتطلع إلى إخوتنا المسيحيين الذين ليس لهم من المسيحية إلا اسمها، مش متمتعين بالبركات هي. هدف هذه الدراسة التي نقوم بها إن إحنا نمسك في المسيح، نعرف المسيح ونعرف هذه الأمجاد التي نحن فيها مقيمون. ننتقل للكلام تكملة لهذا الموضوع عن التجسد الإلهي. التجسد الإلهي، ومعنى كلمة تجسد يعني الله أخذ جسدا أو ظهر في الجسد. والتأنس أن الله صار إنسان، ولذلك فنحن في القداس الإلهي نصلي ونقول: تجسد وتأنس وعلمنا طريق الخلاص. السؤال الكبير الذي يدور بخلدنا وبخلد كثيرين: لماذا تجسد الكلمة؟ أو لماذا تجسد المسيح له المجد؟ والكلمة هنا تشير إلى الأقلام الثاني في الثالوث القدوس: الآب والابن والروح القدس. لماذا تجسد الكلمة؟ في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله. الكلمة كان مش كانت، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. والكلمة هنا هي تعبير يوناني فلسفي كان متعارفا في ذلك الوقت، وكان هو محور فلسفة الرواقيين الذين نقرأ عنهم أن معلمنا بولس التقى بهم في مدينة أثينا في الإصحاح 16 من سفر أعمال الرسل. كانت محور فلسفتهم اللوغوس أو العقل الإلهي. الكلمة هنا هي اللوغوس بالتعبير الفلسفي اليوناني أو العقل الإلهي. كان هذا تعبيرا معروفا في ذلك الوقت، ولذلك استخدمه معلمنا يوحنا في فاتحة إنجيل حينما أراد أن يثبت ألوهة المسيح. لماذا تجسد الكلمة؟ أو لماذا تجسد ابن الله؟ أو لماذا تجسد الأقنوم الثاني من الثالوث القدوس؟ أول حاجة للإجابة على هذا التساؤل نقول إن التجسد وسيلة لغاية، أما هذه الغاية فهي فداء الإنسان وخلاصه. الهدف الكبير فداء الإنسان وخلاصه، والتجسد هو الواسطة لتحقيق هذا الغرض الكبير. فالإنسان لما سقط في المعصية وطرد من الفردوس أو الجنة محكوما عليه بالموت، ابتدى يفوق لروحه وبدأ يظهر ندامة، وعبر عن هذه الندامة بوسائل مختلفة، منها الاعتراف والصلاة وتقديم الذبائح. واحنا اتكلمنا عن موضوع الذبائح، وباختصار الذبيحة معناها أن الإنسان محتاج إلى فادي، محتاج إلى من يفديه، لأن كان الحيوان البريء كان بيذبح نيابة عن الإنسان المذنب بيفديه، لولا ده كنت أنت مت تذبح زيه كده. فكانت هذه هي فكرة الذبائح كما قلنا وتكلمنا عنها بإسهاب. لكن كان من المستحيل أن يكون الحيوان وسيطا بين الإنسان وبين الله، مش ممكن، يعني مش ممكن إن الحيوان ده يعني يعمل عمل نهائي، يعمل فداء نهائي، مش ممكن. ليه؟ لأنه يفترض في الوسيط أن يكون في مكانة أرفع من الإنسان وله دالة عند الله. فأنا واحد، أنا زعلان من واحد وأنا مش عاوز أصطلح معاه، وبعدين يروح يجيب لي واحد إيه يوسط لي واحد جنسه إيه، مفروض إن الواحد اللي حيوسطه لي يكون أعظم منه، مش كده؟ ويكون اللي بيوسطه لي ده ليه خاطر عندي وليه دالة عندي. مش ممكن بهذا المفهوم إن الحيوان تنطبق في شروط هي، لأن الذبائح الحيوانية التي كانت تقدم لتفدي هذا الإنسان المذنب مش معناها إن ده حاجة حل نهائي، ولكنه كان حلا وقتيا. مش ممكن، لأن الحيوان لا تنطبق في عليه شروط الوساطة كما قلت لك. ولقد أدرك آدم وذريته أنهم بحاجة إلى وسيط لم يأتي زمانه بعد، وما الذبائح التي كانوا يقدمونها إلا مجرد تذكرة باستمرار، ذبائح عمالة تتقدم تذكرة باستمرار للإنسان أنه محتاج إلى هذا الوسيط. وحتى لا ينسى الإنسان حاجته إلى هذا الوسيط أمرت الشريعة بتقديم الذبائح. كان هذا تأكيدا من جانب الله، مش من أجل الذبائح في حد ذاتها، ولكن كمذكر للإنسان أنه محتاج إلى وسيط. بنقول أن التجسد كان وسيلة لغاية كبرى هي الفداء والخلاص. ومعنى الفداء أن الوسيط ينقذ آخر، يفدي آخر، يخلص آخر. بهذا المعنى كان المسيح وسيطا وفاديا، وده اللي بيقوله أشعياء في النبوة اللي احنا قريناها في إصحاح 53، والرب وضع عليه اسم جميع. وهذا ما يقوله معلمنا بولس في رومية 5:6-8، لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجله. وفي يوحنا 15:13 يقول لأنه ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. يعني ما كانش ممكن أن ربنا يسامح الإنسان اللي غلط ده، يا أخي سامحه بقى، يعني لازم ما يسامحه كلمة، ما ربنا قادر على كل شيء يسامح. ايه لازمته ان ربنا ينزل يتجسد يتألم؟ ايه لازمة الحكاية دي؟ تساؤلات تدور في الأذهان، حتى في أذهان بعض المسيحيين، ونحن نقول ما كان ممكنا أن الله يرحم الإنسان ويفديه بمجرد كلمة تخرج من فيه يلا روح أنا سمحت، فإن ذلك يتعارض مع احترام الله لعدله والحكم الذي نطق به، يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. إيه ده؟ ربنا يرجع كلامه؟ فيش احترام؟ ده بيقول السماء والأرض تزولان ولكن كلمة أو حرف من كلامي لا يزول حتى يكون الكل. من ضمن الصفات التي يتصف بها الله الثبات، أمس واليوم وإلى الأبد، ليس عنده تغيير ولا ظل طوران. شلون؟ هي الحكاية كده؟ صحيح أن ربنا قادر على كل شيء، لكن القدرة على كل شيء كصفة في ذات الله، إنما في صفات أخرى. ليست القدرة على كل شيء فالله هي كل شيء، لا، ده في صفة الرحمة وفي صفة العدل. وكما قلت لكم ربما مرارا قبل ذلك، إن الصفات في ذات الله متساوية، يعني الصفة صفة المحبة الله يعني غير محدودة لا نهائية، وعدل الله كصفة لا نهائية وغير محدودة، والرحمة الله لا نهائية وغير محدودة. مش ممكن إن الله غير المحدود يتصف بصفة محدودة. كلها صفات غير محدودة اللي بنسميها الكمالات الإلهية، لأن كل صفة كاملة فالله، لأن لو في صفة تغلب على الصفة الثانية لاتصف الله بتلك الصفة ولم يتصف بالصفات الأخرى. يعني لو كانت محبة ربنا أكثر من عدله يبقى الله محب وليس عادل، ولو كانت رحمة ربنا أكثر من عدله يبقى الله رحوم وليس عادل، لأن في صفة بتغلب. زي إحنا ما بنشوف إنسان، وطبعا الإنسان محاط بالضعف، فبيبرز في فضيلة معينة، نقول يا سلام الإنسان ده متواضع خالص، أو الإنسان ده محب، الإنسان ده حنين. ما نقدرش نقول الكلام ده على ربنا، لأن الله يجمع جميع الكمالات الإلهية والصفات في شخصه كلها كاملة. وبهذا كان الحل الوحيد من أجل أن الله يخلص الإنسان، كان الحل الوحيد أن يأخذ الله صورة الإنسان ويتخذ شكله محتجبا في جسد، ويقبل في هذا الجسد نفس الحكم الصادر على الإنسان. وبهذا أي بالتجسد نرى الرحمة كلها والعدل كله. إزاي؟ نرى الرحمة مكتملة، لأنه ليس حب أعظم ولا رحمة أوسع من أن يقبل الله على ذاته القدوسة أن يتخذ له جسدا ترابيا بمنتهى المحبة، يقبل في هذا الجسد كل صنوف الآلام والإهانات والمذلة والصلب إلى آخره. نرى الرحمة مكتملة في التجسد، ونرى العدل أيضا مكتملا في التجسد، لأنه ليس أدل على اكتمال العدل من أن الله يقبل على نفسه تنفيذ الحكم الذي أصدره هو بنفسه على الإنسان. ولا شك أن في قبول الله ذلك معنى العدالة واحترام الحكم الصادر منه على الإنسان، لأن ربنا لم يجد من يصلح أن يكون بديلا للإنسان في تحمل العقوبة، قام هو بنفسه بتنفيذ هذا الحكم في جسده الذي اتخذه. ده منتهى العدل. يعني زي ما نقول إيه، إني أنا أنفذ القانون على روح. ربنا دور مين يقدر يبدي الإنسان؟ ما كانش ممكن، لأنه أنتوا عارفين القضية دي، أن الإنسان أخطأ ضد الله غير المحدود فاستوجب عقابا غير محدود تبعا للخطية غير المحدودة. ولا بد للإنسان الوسيط الذي يتقبل هذه العقوبة أنه يجتمع في حاجتين، أولا أنه يبقى شخص غير محدود حتى يتحمل عقوبة غير محدودة، الحاجة الثانية أنه يكون لي جسد، لأن آدم بهذا الجسد أخطأ، فكان لا مفر من أن الله يصير إنسانا، لأن صفة عدم المحدودية يعني أنه غير محدود لا تتوفر إلا فالله. لذا كان لابد أن الله يصير إنسانا. وخلاصة القول أيها الإخوة، أن التجسد كان وسيلة للفداء وللخلاص، كان ضرورة. ولو كان هناك طريق آخر غير هذا لما كان هناك داع لذلك. أو بحسب تعبير القديس بولس، إذا كان في طريق ثاني ممكن الإنسان يحرص به، فالمسيح إذن مات بلا سبب. غلط يا 2:21. إذن لولا الفداء لما كان التجسد. عشان كده نقدر نعرف عظمة عيد القيامة. عيد القيامة هو أعظم الأعياد جميعا، والقيامة قيامة المسيح هي الحقيقة الكبرى في الديانة المسيحية. ولذلك فإن الرسل كما تقرأ في الإصحاحات الأولى من سفر الأعمال يتصف به، واحد اتولد ومات ولكن الموت اللي انتصر على كل البشر انتصر عليه المسيح، من حيث أنه هو الحياة ومعطي الحياة ورب الحياة. ما كانش ممكن أبدا لو ما كانش المسيح قام من بين الأموات بعد أن تمم الخلاص والفداء على الصليب إن احنا نحتفل بعيد ميلاد ولا أي عيد تاني. عشان كده انتوا بتشوفوا ازاي عيد القيامة صحيح والألحان الفريحي، ونقعد 50 يوم بلا صيام. المسألة مش مسألة أكل، ولكن هو تذكير بأهمية هذا العيد وبأهمية قيامة الرب، وأنه هو حجر الزاوية في المسيحية. ده احنا قيامتنا في الآخر مرتبطة بقيامة المسيح، لأنه لو لم يقم المسيح كانش يمكن ان في انسان حيقوم، مفيش قيامه خلاص. يبقى اول حاجه، اول هدف من اهداف التجسد او لماذا تجسد المسيح هي او هو الفداء، وكان التجسد هو الوسيله من اجلها اتمام هذا الفداء. هناك هدف ثانوي او هدف ثانوي الى جانب هذا الهدف الاكبر، وهو فداء الانسان وخلاص. ايه الهدف الثاني ده الثانوي؟ هو نقدر نجملها في عباره نسميها عنايه الله بالانسان، وتحت الكلمه دي في عناوين كثيره، وهو في سبيل تحقيق هذه الغاية، عنايته بالإنسان وإظهار حبه للإنسان، التقى بالإنسان، جاء للإنسان، إن الإنسان جاء لكي يطلب ويخلص ما كان هالكا، هو جاء يدور ويفتش عن الباب. لم يعد الله كما نقرأ في أساطير الإغريق والرومان إلها يسكن وراء الجبال محتجب عن الإنسان، لكنه صار في المسيحية قريبا من الإنسان، ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، الله معانا، معانا باستمرار. وانتم عارفين ان فكرة خيمة الاجتماع اللي اتكلمنا عنها كثير، ان ربنا عاوز يسكن في وسط شعبه، ده كان مجرد رمز يسكن. أما وأن المسيح أتى وتجسد وأخذ جسدا من أحشاء البتول الطاهرة مريم، وصار واحدا بين البشر، وصار اسمه ابن البشر أو ابن الإنسان، فهذا شيء عظيم. تتضاءل أمامها كل الرموز في العهد القديم. لقد تجسد المسيح ليعيش مع الإنسان، وشاركه في اللحم والدم، شاركه آلامه وأتعابه وكف دموعه إلى آخره إلى آخره من هذه الأمور التي سوف نبرزها إبرازا قويا في دراستنا إن أحب الرب وعشه. وهكذا كان المسيح الإله المتأنس صورة صادقة للرحمة الإلهية. ونحن في التجسد نرى إعلانا من أهم إعلانات الله عن محبته للإنسان، ذلك أن الله ارتضى أن يتحد هو بنفسه بالعنصر الإنساني بكل ما فيه من جسد ونفس. ده منتهى المحبة، أن الله يصير إنسان يصير عبد، مش محبة أكثر من كده. وتكملة لهذا الموضوع، نرى أن فكر الله وقصده من التجسد أن يعود الإنسان إلى الله، يرجع لربنا. هذه العودة في العهد الجديد أو في المسيحية ليست مثل عودة الإنسان في الأزمان السابقة، أن يرجع لربنا بالتوبة وإطاعة الوصية، بل هي عودة فيها اقتراب الله من الإنسان، مش الإنسان اللي بيقترب من الله، الله في المسيحية يقترب من الإنسان لعلاج الفساد الذي أصاب الطبيعة الإنسانية. فالدور الذي قام به المسيح لم يكن كدور موسى مثلا أو باقي الأنبياء، فلقد جاء بعلاقة جديدة التجسد، فلقد جاء بعلاقة جديدة لا يمكن للشر أن يهددها ولا تقوى الخطية عليه. عشان كده معلمنا بولس في رومية 5:15 يقول لأن الخطية ليست مثل النعمة. يقول القديس كيرلس الكبير المعروف باسم عمود الدين البطريرك 24 من بطاركة كنيستنا العظام، يقول إن الطبيعة الإنسانية أسرت وصارت في قبضة الموت وساد عليها الفساد، لذلك فمن الضروري لكي تقوم علاقة جديدة لا يهددها الفساد أن يتم لقاء بين الله والإنسان. تجد فيه المشاكل القائمة بين الاثنين حلا لها النهائي والأخير، فكان الحل الإلهي لأن المبادرة بيد الصالح وحده، يعني الحل كان في إيد ربنا، لأن المبادرة بيد الصالح وحده أن يأخذ لنفسه جسدا من هذه الطبيعة الفاسدة ويجعله واحدا مع لاهوته في اتحاد لا انفصال فيه أو اختلاط مثل اتحاد النار بالحديد. ونحن نرى أهمية التجسد حينما نعلم أن المسيح في المسيحية أو في العهد الجديد هو رأس الخليقة الجديدة، رأس الخليقة الجديدة، أو بحسب تعبير القديس بولس هو آدم الثاني. أما نقول آدم مش معناه إن آدم يعني مخلوق، لا، إنما لأن آدم الأول وجه المقابلة أن آدم الأول انحدر عنه الجنس البشري الذي مات بالخطية، هكذا المسيح أيضا الذي بالإيمان به نولد ولادة ثانية خالية من الفساد. بهذا المعنى وبهذا المفهوم دعي المسيح آدم الثاني أو رأس الخليقة الجديدة. آدم الأول من الأرض ترابي، آدم الثاني الرب من السماء، وكما الترابي هكذا الترابيون، وكما السماوي هكذا السماويون. ثم أخيرا من بركات التجسد، وإن كان ده برضو أو من أهمية التجسد وإن كان أغراض التجسد وإن كان ده حاجة ثانوية أيضا، أن التجسد قدم للبشرية مثالا للكمال الإنساني. فكمالات الله كانت منذ القديم معروفة معرفة نظرية عن طريق الكتب المقدسة، لكن في العهد الجديد أمكن للإنسان أن يعرف صفات الله وكمالاته معرفة مباشرة في المسيح الذي هو صورة الله غير المنظور. ومن هنا فحق للقديس أوغسطينوس أن يهتف ويقول مباركة خطية آدم، مباركة خطية آدم التي جلبت للإنسان كل هذا الخير اللي هو التجسد وخلاص. طبعا مش مباركة خطية آدم يعني بنفرح، لا، يعني لولا الخطية دي ما كناش صرنا، لأنه ليس مثل الخطية هكذا النعمة. نكتفي بهذا القدر عن هذا الموضوع في هذا اليوم. إن شاء الله في المرة القادمة نبتدي نتكلم عن أحداث التي مر بها الرب يسوع أحداث الميلاد. الميلاد وكل بقى نمشي بقى تأملاتنا ودراستنا في حياة المسيح له المسيح.